Stimme des Friedens.
Sautus Selam.
Голос мира.
Barış Sesi.
Voice of Peace.
Schwidobisma.
Bapaulen Ani.
Wadibe.
Voz de la Paz.
Skawarama Fianti.
Topa Czech Hungary.
Dear listeners, we warmly welcome you to a new show by Voice of Peace Live from the studio at Radio Freirad in Innsbruck. In the studio are Mamal Kianipour and Imad Hosso at Megrifons. Hello, Mamal.
Hello, Imad. How are you today?
I think
the good weather has been started in the Innsbruck, and there is the good weather now. We can enjoy the sun.
Yeah.
I think after the long winters and the cold time, now we have the nice time to wear the t-shirt and enjoying the sun, isn't it?
Yeah, it's summer again.
Yeah, really the summer with good vibes.
But today there are much wind and that's meaning maybe at the evening we have raining.
Yeah, it's unpredictable, but I think we really got used to it. We know it. It doesn't matter when there is the sun, you have to carry the umbrella with yourself.
Mm-hmm.
You know, I mean, the sunglasses and umbrella in this country and this climate is necessary.
Mm-hmm.
At that.
So what we have today, Mamal?
Today we have the different topics, and now we listen to the song. And during the song, I will introduce what we have today. Today, we have the following topics for you. Report about the Kindreck at Bäckerei by Hamida Burarif. A live segment about the international and Islamic laws about the children abuse by Aula Al-Dali, live in Arabic. And then me and Imad have the different discussion about the Mother's Day and the political stuff which has been take place in these days in the Middle East, especially in the Iran with the presidential election.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج Voice of Peace صوت السلام على أثير فغايغاد. طبعا اليوم في عنا عدة مواضيع رح نحكي بالبداية عن المسرحية اللي بتحمل عنوان كايندريك واللي كانت في بكراي منذ يومين. حميد أبو رغيف عمل تقرير عن هذه المسرحية باللغة الإنجليزية. ثانيا رح يكون عنا موضوع مهم جدا من علا الدالي. الزميلة علا الدالي رح تحكي اليوم عن العنف اللي بيتعرض له الأطفال، العنف الجسدي والنفسي، ومقارنة بين القوانين الدولية والقوانين في التشريع الإسلامي. بالإضافة لذلك في عنا نقاش حول عيد الأم. طبعا من 5 أيام في 14 بالشهر الحالي كان عيد الأم بالنمسا وبعض الدول الأوروبية. رح نحكي عن عيد الأم، كيف تأسس هذا العيد وطقوس الاحتفال به. أخيرا محمد، صديقنا محمد، راح يتحدث اليوم عن مشكلة إيجاد السكن في تيرول بشكل خاص وفي النمسا عموما. Dear listeners, next up, my colleague Aula Adali, she is going to talk about the violence against the children and the comparing between international and Islamic laws about the children abuse. Now with Aula Adali in Arabic language.
يعطيك العافية عماد. مساء الخير مستمعينا. حنحكي اليوم عن مسألة العنف ضد الأطفال. العنف وهي أي اعتداء جسدي أو نفسي أو جنسي أو سوء معاملة أو إهمال يتعرض له الطفل. حسب تعريف مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، عرف على أنه سوء معاملة الطفل أو أنه مجموعة أفعال مورست من طرف أحد الوالدين أو من طرف من يقوم برعاية الطفل التي تسببت بإيذاء جسدي أو معنوي أو تهديد بإيذاء الطفل. يمارس العنف في البيت أو المدرسة أو المجتمع أو المحيط. اهتم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقضايا الأطفال المتضررين من النزعات المسلحة منذ عام 1999، وقد صدر قرارات بهذا الشأن، ووجدت منظمة للاهتمام بشؤون الأطفال وهي اليونيسيف. يمكن إيجاز أسباب العنف أو الوقوف عليها على اعتبارها أول درجة من درجات إيجاد العلاج لهذه المسألة، بما يلي: الآباء والأمهات الذين يسيئون معاملة أزواجهم جسديا هم على الأرجح أكثر عرضة من غيرهم للاعتداء جسديا على أطفالهم، ومع ذلك من المستحيل معرفة إذا كانت المشاكل الزوجية حقا هي سبب الاعتداء على الأطفال. حالات الأطفال الناتجين عن حمل غير مقصود أو الناتجين عن ارتباطات بعلاقات سيئة هم أكثر عرضة للإهمال والإيذاء الجسدي أيضا. الإدمان وهو عامل رئيسي لوقوع الإيذاء الجسدي على الأطفال، إضافة إلى البطالة والمشاكل المالية، وأخيرا الوالدين غير البيولوجيين. فقد قدر معدل قتل الطفل الواحد أعلى 100 مرة من الوالدين البيولوجيين. يضاف إلى التعريف السابق التفريق بين الذكر والأنثى في الشرق الأوسط، تلك الظاهرة التي ما زالت حتى هذا اليوم تلقى شريحة واسعة من المؤيدين. ونضيف نقطة من خلال ما عايشناه من الحروب في بلادنا، الاقتتال المسلح أو الحرب التي رفعت نسبة عالية للتعنيف ضد الأطفال، وللأسف استغلال الأطفال في الاشتباكات المسلحة، وآخر ما عرضه داعش من تجنيد الأطفال وتدريبهم على القتال إلى تفخيخهم واستعمالهم كطعم، إضافة إلى الاتجار بهم وبأعضائهم وعمليات التهريب والخطف والتنكيل والتجارة وتدريبهم على القتال وحمل السلاح. يبدو أن للحرب قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الأطفال ومن الممارسات المنظمة ضد الطفولة. الأطفال المعنفين هم أكثر عرضة لفقدان السيطرة على سلوكهم واضطراباتهم الاجتماعية والنفسية والعاطفية، وأكثر قابلية للإدمان. من وجهة نظري الإسلام، فقد نبدأ بكلمة بآية في القرآن: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أمل. حيث أن الشرع قد جعل الأطفال زينة الحياة الدنيا وأعطاهم تقييما أوليا وقدم تشريعات وأحكام تخص الأطفال، فقد نهى عن جرائم كانت ترتكب بحق الطفولة من وأد البنات، وأحق للطفل حق الرعاية الجسدية والنفسية والتربوية من خلال تشريعه في القرآن وفي السنة النبوية. فقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف صدق الله العظيم. وقد نهى عن الإجهاض وأوصى بالمرأة الحامل، وأقر أولا حق الرضاعة الطبيعية، الرضاعة التي تذهب كل دول العالم المتحضر لأحقيتها للطفل، بل وذهب أبعد من ذلك فقد أخر عقوبة أم لبعد انتهاء فترة إرضاعها لعدم حرمان ابنها منها. فصل للأطفال حق الإرث من بدء تكوينهم الخلقي في أرحام أمهاتهم، وأوجز لهم حق التعليم العلمي والجسدي بداية من بداية القرآن الكريم، فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وأوجز لهم حق الرعاية النفسية، فقال عليه السلام: أعينوا أولادكم على بركم. كثير من أحاديث الرسول التي وضعت ركائز لتربية الأطفال فكانت على شكل نصائح توجه للطفل أو الأطفال خلال حياته عليه السلام. جعل رعاية الطفل في أعناق أهلهم، فقال عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يؤخذ ما يؤخذ على الإسلام الضرب متجاهلين، وأنه عليه السلام قد نهى عنه في كثير من الأماكن فقال: الراحمون يرحمهم الله، والضرب ليس من الرحمة، وإن تعفوا أقرب للتقوى. ففي حديثه عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها بالعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، حيث ترك سيدنا محمد 3 سنوات فترة لتعليم الصلاة واتباعها، ولم يجعل التأديب بعد الطلب، ووضع حدودا له، فنهى عن الضرب عن الوجه، وقال أنه غير ذو أثر أو غير مؤذي، وجعله آخر الحلول الموصى بها، وتركها لوقت متأخر للنهي عن الخطأ. ربما يمكن اختزال ما قدمه الإسلام بشأن الطفولة في حديث ذكره عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، فربط الإسلام برحمة الصغير وجعلها أساسا للتربية، وربطها بالعنف والتأديب والتسامح، فكان عليه السلام قدوة في تربية الأطفال وفي أحفاده أيضا، فكان يحاورهم ويلاعبهم ويخصص لهم من وقته. وما أخذ أو ما نشر عن الإسلام أو ما حمله إياه بعض المسلمين بتصرفاتهم بعيدا عن الإسلام. من خلال طرح هذا الموضوع على عدد كبير من العائلات، أبدت تخوفا واضحا من ضعف سيطرتها على أولادها، وخوفها من التفكك الأسري ودعم تمرد الطفل في أوروبا، مما يؤدي إلى انفصاله لاحقا عن أهله. التخوف الأكبر كان من تجريد الطفل من تجريد الأهل من حق رعاية أطفالهم ووضعهم بمراكز رعاية أو تسليمهم لعائلات أخرى، رغم أن الإسلام أوضح كل الأسس لآليات التعامل مع الأطفال، إلا أن الميراث الشرقي لا زال يثقل كهل التربية في مجتمعاتنا. هناك تفاصيل كثيرة قانونية تخص هذا الموضوع، ولكن سنتركها لحلقة أخرى لنسأل أهل الخبرة في هذا الموضوع. سنستضيف في حلقة قادمة قانونيين لتفصيل مواد قانونية التي تخص الأطفال وكيفية التعامل معهم، وكيفية التعامل معهم من خلال المدرسة أو المجتمع أو البيئة، والحدود الفاصلة بين تعامل الأهل معهم وحق حرمانهم من أطفالهم.
شكرا كثير لك علا. طبعا كان في تفصيل كبير لوضع الطفل في الدين الإسلامي، بالإضافة لمعلومات عن التعريفات الدولية لأشكال العنف ضد الأطفال. شكرا كثير لك على هذا الموضوع المهم، أكيد بانتظار المواضيع القادمة
بإذن رب العالمين. موضوع النقاط القانونية التي تخص المجتمع النمساوي التي تخص سيطرة الأهل على أطفالهم هي الشاغل الأهم لهذا الموضوع. بالحلقات القادمة حنستضيف أخصائية قانونية حتحكي لنا النقطة اللي بيسمح القانون بيوجز للأهل السيطرة على أطفالهم فيها، والقوانين اللي تسمح للأطفال اللي هنا ينفصلوا عن عائلاتهم ويبدأوا حياة جديدة.
شكرا لك. إذن أعزائي المستمعين، كنا مع علا الدالي والتعريف الدولي للعنف ضد الأطفال بأشكاله الجسدية والنفسية طبعا، وبعض الدوافع والنتائج والحرب وأثارها في ظاهرة العنف، بالإضافة إلى تعريفات التشريع الإسلامي وأسس تربية الأطفال والرعاية الجسدية والنفسية طبعا المسندة طبعا بناء على القرآن والسنة النبوية. Dear listeners, she was علا الدالي. She talked about international and Islamic laws about the children abuse, and she explained how the Islamic religion take care of the childhood in addition to the international laws.
Son fuyant, la nasse remplie des verses s'habille assis d'arrogant, et puis il s'endort sans jamais penser à la mort, mais pourtant elle est là. Le tir au creux de ses bras, l'odeur du chaos en sorcelle. Ce dans les cœurs congelés, à l'ombre des roches éternelles, étouffe l'herbe sucrée.
Up, we're gonna listen to a report by our colleague Hamid Abu Raghif. It was about the show which has been performed in the Bäckerei in the name of Kein Dreck.
When you want to explore the stage of history, you have to look at art and books in the period, because art expresses reality and focus on the negative and positive of society. As the refugees cases is controversial today, so many people want to know more about it. This week, it was the last show to a young group has a monodrama show entitled Kein Dreck, and this show simulates the reality of refugees. I don't want to tell you the story, I will let you listen to the author. She is a young girl named Sarah, and she wrote difficult character, but she wrote the script as a professional writer. Hello, Sarah.
Hello.
How's coming this idea to you to write like this script and this story, what we saw before?
I thought about racism and the point of migrants and refugees who are it's always about telling about refugees and not the refugees can say something. And so I thought about it to write a monologue about a refugee who's telling something and is focused. So it was relevant for me to give the whole space to a refugee story.
You mean it's all the time or many times? Another people, they talk about refugees. You want change a little bit this theme, if can we call that? And you make the refugees talk about themselves or like this?
Of course.
Yeah. Now you wrote this story, and this is like not true or something like that.
Yes, it's just an imagination. Yes.
So you take advice from some person. Maybe this like before that it was migration, or you talk with some refugees about it.
Okay. Yes, I talked about with people who are refugees or migrants, and I try to put a picture of that, of all these feelings which are here and actually are present, and I try to focus how it would be if I am in the situation of a refugee.
You mean it's when you wrote this story, you imagine yourself like when you are a refugee. And how can you behave it? How can you thinking in their time? Yeah, I think this is great. And now maybe I have like the last question to you, but this is from two part. The first part we saw is like too much psychology reaction, and I don't know if you mean do that, or this is just when you wrote this story. This is comes like with your mind when you wrote that. And the second part, I want to ask you, you think your message reached to another people or not?
The first question, I thought about the feelings I want to produce or reproduce, and it was very relevant for me to see, okay, which feelings are here, which feelings are in our current life, and the political situation is very terrifying, I guess. For me, it's very terrifying. And so I made up the character to focus on that. How is the situation? How is the feeling I have? And maybe it's the feeling to be angry, to be angry about the situation. And it's, I think it's very relevant to be, very important to be angry about the situation, that people violate people. That's not okay. Just not okay.
Because about situation, about...
About the situation, about the political situation. And I think sometimes anger is something which bring us to act. Sadness or depression is something which block, but anger can make you change something. There is also a bad anger.
So you think it's the people, they get it or they receive it, your message?
I hope so. No, I totally hope so. I wrote the last scene and it's really... maybe romantic or kitschy, but it was relevant for me to say, okay, there's hope. So if we act politically, we can change something. And I have a feeling that some of the people who have seen the theater said to me, okay, I've seen it, and this is my hope.
Sara, thank you, and thank you for this show. And about this reflection for the people, I think you should listen to our show, because we make it already some interviews with the people, and can you know if they get it, your message, or not.
Okay.
thank you and too. We meet next time.
So, now we will listen to a short part from this show, and we go to listen to Perna. She the actors, and what she said to us about the show and about this character.
Ich wische meine Worte von der Bühne. All meine Erinnerungen, all meine Zukunft. Bleibe in der Gegenwart. Bin aber nicht eure Gegenwart. Kann ich eure Gegenwart sein? Ich will wütend sein. Immer schon wollte ich wütend sein. Aber ich darf nicht wütend sein. Muss dankbar sein für alles, für den Dreck. Verdammt, ich will wütend sein!
Hallo, Berna.
Hallo, Hamid.
Maybe the first question we should ask you about... the character, your character in this show, and maybe can you tell the people about your character?
Mm-hmm.
Yeah.
The name of the character is Talia. Talia is original from Iran. She's a very intelligent woman. She wants to study their English, and she wanted to write something about theater. She's a very lovely person, but very emotional. She's also really, really, very emotional.
Yeah, this may be next question I want to ask, because I saw this show. I think it's you did those like really very hard job, because this character, they need this like really with too much psychology reaction. Can you maybe tell us about how you preparing this character, about Prova?
It's a good question, and that's true. It wasn't easy to performance this role, this character, because she's in many different emotions. Really, sometimes she's very angry. She's crying. She's sometimes. Not satisfied with the life, with her life, and she missing her old life. She missing her love and everything. It wasn't easy for me to performance this role, but it needs more time, more prova to feel it.
for me it's both important to feel her reactions, feel her emotions, to transform it, to perform it.
Now, before we finish, we let you also listen to the last part from the show. And let us know the reaction of the Odinisi who attended the show about this work.
Yarın derdini ver bana, dermanın olayım senin. Yarın derdini ver bana, dermanın olayım senin. Bülbül gibi cemaline aşığın olayım senin. Bülbül gibi cemaline aşığın olayım senin. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Sarhoşum ayıktır beni, mestanın olayım senin. Sarhoşum ayıktır beni, mestanın olayım senin.
Wenn du gehen musst,
weil es nicht mehr geht,
weil du nicht mehr gehen kannst dort, wo du bist, dann ist alles verloren.
So, dear listener, I apologize you because of the quality of this interview. Especially it was so interesting. It was about the actress, as she was from Iran and she had the playing here, but the technical problem, we really apologize you. And now we gonna talk about it live with our colleague Hamid Aburagif and Imad Husu. Imad, I think.
Yeah, maybe Hamid, he will tell us some information about this play in addition to what it was in the segment, because the segment it wasn't in good quality. Hamid, hello, Hamid.
Hello, Imad.
How are you?
It's good.
Yeah, Hamid, what about this play and the topic, the actors and the director?
Yeah, I think it's you know, this like monodrama show. Mm-hmm. As I said in my report, maybe we have like some problem technical. This is about me. I think it's like this is very interesting. Mm-hmm. Because it's like, as Sarah, she said, mm-hmm. she author or this show. Mm-hmm. This is like all the time or many time, it's the another people, they talk about refugees. Mm. Or about migration.
Yes.
But it's no one. He said, okay, now we should listen to the refugees, you know, it's like personality to tell us about it. Mm-hmm. So Sarah, I think she's like, okay, she a young girl, but I think she wrote something, it's like really as a professional. Mm-hmm. Because some character like that, because I can say I have experience in this world, you know, in art and an actor, because I am Jonas from a long time, and I worked with mm-hmm. With like this script and stories.
Yes.
She wrote something it's like really some characters like very difficult, mm-hmm. you know, and this difficult for who it's do with that, you know, for who it's did do that. It's like Perna, this is actors, because you know you need some time to crying, to speak with different mood. You should do it some behavior. It's like someone here as a refuge.
Yes.
So,
yeah. Thanks for you. Thanks for this report, Hamid. And I don't know if you have another thing you want to tell us about this play. Maybe we can talk about another place who talk about the refugee in coming shows. Now yeah. we will go to
Mamal.
Yeah,
now we have the song for you, dear listener, that it's from the deep of the, I can say, the heart of the Tehran, which has been producing underground and in the rap and hip hop genre of music. In the Persian language, which artist name is Paya, and he gave this feat with the TikTok and seven other famous hip hop artists in Tehran. The name of the music is Tehrano Are.
همیشه دنبال دودی منگا ویار داریم میخوایم باز بریم بالا تا که میایم پایین نتا خط رو زنیم که شب و بیدار باشیم بهش میگم سیگار داری بهم میگه چی کار داری هم جا تا رنگ سبز جی میریم ابسنت بالا روش مزه بی آه موزیکا خوراک سمپل اینجا همه لش دنبال پک وید دیگه همه رو کشیدی میگی من این کم کاشتن دنیا رنگی انگار اسید برداشتن امشب دیگه علف تمومه ولی خونه رو که بگردی هشیش انجاشه به مگو دیگه کی دیگه چی میخواد قفل پیانو اینو کلید کریستال اینجا داشته اجا بهتره کاغذی رو لول کنی بیلیت ای بیزاست خبردار شو باز جلو با تو کج نذاری یارا تو صاف رو مثل کرمی و اینجا مثل مارورو از این به بعد اصلا به جا وسته بکش ماربارو مغزمون بازه اگه دیدی چشم و خماره مهم نیست گد شده زیر پلکا دوباره راست میگی ما که اونجا نیستیم ولی موزیکا اون تهران آره بیا موزیکا اون تهران آره موزیکامو تهران آره تهران آره موزیکامو تهران آره ببینم تهران روزگار به کام تو هنو با میلی ها هنوزم روز و شب تاسمون کامل سیاه سوا تاریک میشه لشا روی بامت سیگار میکشن و خیابونو نکنه تامت میگان بگو شب و هنو میمونی تو ساکت بیدار و خوابت میاد میدونی تو با اطمینان که من کیم بگو منو یادت میاد اصلا بگو به ام داری تو به ما احتیاج اگه داری بگو به اون چاقالا که واسه ماست کلاس ماست دهم بسته کتاب باز جلوت پروندتم که سفید پاک پاکی کاشه نم خودتونم لش بودیم به جای لباس میبرن کامل تا یه سال بگذره لای سایه هامون گم میشن همیشه میکنن نال جای کارو هول میشن یه کار میدن و گم میشن بعدم کاهش صدا نمیان پا به پای ما همه کارا ردیفتن رو ما تنظیم بیترام میکنم و روی کیکا بستیم زین وقتی کاراتونو گوش میدم خندم میگیره چون میگینم و بهترین تنظیستیم بزا باشه چشا به ما الان مارش نظام ماست یه لادیاتور بن لادن طالبان سزار من از طرف ما اومدم یادتون بندازم که ما بازی نمی کنی پر من یادگار ما یکم تمرین کن ما همه جا هستیم بگو میخوای در رین کجا نگو خیابونو کردیم ما عبی جدا نه خیابونی تنی افشی نوا گفتم مغزا بازه اگه چشم خماره گود شده زیر پلکا دوباره چه اینجا چه اونجا باشیم داشت موزیکا اون تهران آره بیا واسد باید جالب باشه یه تازه کار بیا تو بازی یا بعدم جاش لای ستاره ها داده فان یاد ما یه جا توی راه من همیشه گیادم اگه باشه شعر آشکاس بالا اجش بذارم سال مثل پارس و سال ما بشه که تا تو شنیدی برینی جا به جا بشه مارکتا پای کار این کاسه بارا برا بده کار شاخ امضا خانواده پای دار آه موسیقا و تهران آره موزیکامون تهران آره موزیکامون تهران آره موزیکامون تهران آره موزیکامون تهران آره
پایا اولشه شربش کنی موزیکامون تهران آره
قد قد زیادی اشکال کارت شک نکنی که این امکانو داره از پناه کنه تهرانو پاره موزیکامون تهران آره
خودمونم دنیا رو
Yes, dear listener, we listened to the music Tehrano Are, the Persian hip-hop music. Now we gonna join to our colleague Muhammad. He gonna talk about the problem for the refugees, which they got their positive Bescheid, and how they can find the solution for this problem. Yes, Muhammad.
Yes, thank you, Mamal. مساء الخير أحبتي للمستمعين. أهلا وسهلا بكم في إذاعة فرايراد أنس بروك. برنامج Voice of Peace نتناول في موضوعنا لهذا اليوم بعض المتاعب التي يواجهها اللاجئون هناك العديد من الأمور التي يجهلها اللاجئ والسبب الرئيسي يكون وراء اختلاف الثقافات أغلبية اللاجئين أتوا من الشرق الأوسط لكل بلد يختلف باختلاف ثقافة الشعوب عن الآخر هنا وفي بيوت اللاجئين يعيش خليط من دول الشرق الأوسط ودول أخرى بعض المتاعب التي يتعرضون لها في مساكن اللجوء وغيرها ومنها ما نطرحها في فقرتنا لهذا اليوم هي أبسط الأمور مثلا نظام السكن الجماعي يعتمد هذا النظام على المحبة والتآلف ما بين الساكنين ومساعدة أحدهم الآخر هنالك قوانين لهذا السكن وهي الاحترام المتبادل الالتزام بالهدوء بعد الساعة 10 ليلا فرز النفايات وغيرها من القوانين الأخرى اليوم راح نتحدث عن مشاكل اللاجئين اللي حاصلين على الإقامة أو الغير الحاصلين على الإقامة
أوكي محمد يعني هلأ أنت عملت مقدمة عن الوضع بشكل عام عن شروط الإقامة إذا كنت قاعد مع مجموعة آخرين بنفس المكان والآن رح تحدث عن المشكلة الأساسية واللي هي مشكلة السكن
نعم
فالميكروفون معك صديقي
نعم عن مشاكل ومتاعب اللاجئين مشكلة السكن لدى الحاصلين على الإقامة لكي يستقر ويشق طريقهم إلى المستقبل في هذا البلاد التي منحتهم حق الإقامة ولكن بعد حصولهم على الإقامة تحدث عقبات في موضوع السكن بسبب عدم استئجار شقق والبيوت لهم لأنهم لم يحصلوا على أوراق عمل لا نعرف الأسباب هل هي نظرة سلبية للاجئين أم ماذا نتمنى أن نعرف الأسباب
تماما فالموضوع هو يعني أسباب عدم قدرة اللاجئين على الحصول على أماكن للإقامة بسهولة منازل أو شقق بسهولة الأمر صعب جدا طبعا في كتير أسباب بحسب اطلاعي على هذا الموضوع طبعا وحضرتك كمان يعني السماسرة اللي موجودين اللي عم يستغلوا السماسرة اللي هن جزء منهم هم لاجئين وعرب أو قادمين من الشرق الأوسط واللي عم يستغلوا حاجة اللاجئين الآخرين لمنازل وبيطلبوا مبالغ كبيرة لتأمين منزل بالإضافة ل بعض اللاجئين بعض المهاجرين إلى هنا طبعا عطوا فكرة سيئة للناس عطوا فكرة سيئة لأصحاب البلد عن اللاجئين بشكل عام فنتيجة هاي التجارب السيئة من اللي تعرض لها النمساويين هون
نعم.
صار في عندهم فكرة عن بأنه كل الناس المهاجرين وكل الناس اللي جايين لهون هم أشخاص غير جديرين بأنه يمنحون منزل
نعم.
ما بعرف حميد إذا في عندك رأي عن هذا الموضوع
نعم طبعا طبعا عن هذا الموضوع طبعا هو موضوع جدا مهم يعني وبالأخص يعني أنتم شخصتوا هذا الموضوع يمكن وكبداية يمكن هذا أنت الموضوع ممكن أصلا تمشينا بيه بتفاصيل أكثر بالأيام الجاية
إن شاء الله.
بس طبعا هي أكو شغلة جدا مهمة بالضبط يعني هو إحنا أكو حاليا أكو نظرة جدا سيئة عن موضوع اللاجئين وهذه النظرة جاية يعني من حتى من نلقي اللوم فقط على الآخر هذه من بعض الأشخاص اللي هي من ضمن مجتمعنا ومن ضمن محيطنا. طبعا أنا هذا الموضوع أتمنى أنه يعني محمد أنه بالحلقة الجاية ممكن تعطينا يعني تشرح لنا يعني تفتح لنا موضوع على أنه نتكلم بصورة يعني موسعة أكثر. يعني هو هذا أكيد هي شيء مهم أنه دائما نذكر بأشياء تكون سلبية وإيجابية، لأن إذا تريد تقوم نفسك أنه تبدي بتشخيص سيئاتك. شكرا لك محمد. نعم. شكرا لك عماد.
شكرا لك محمد على هذا الموضوع المهم. ما بعرف إذا في عندك إضافة أخرى.
لا، في الختام نأمل أن تكونوا قد استفدتم من فقرتنا لهذا اليوم. على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي محمد الركابي.
شكرا لك محمد.
شكرا لك زميلي.
طبعا كان معنا محمد الركابي، حدثنا محمد اليوم عن مشكلة من أهم المشكلات اللي تواجه اللاجئين في بلاد اللجوء واللي هي السكن. الآن راح نروح مع صديقي ممال. The microphone with you.
So yeah, dear listener, it was a statement by our colleague Muhammad about the problem that refugee has for the finding the flat or place in order to live. Now, Imad, you have the short report from the political stuff in Syria.
Mamal, now 3 days ago there was a report by foreign American minister about the Said Naya prison. Dear listeners, a recent USA report that the Syrian authorities are using a crematorium to hide mass killing in the military prison near capital Damascus. Stuart Jones, the acting USA Assistant Secretary for Near Eastern Affairs, said the crematorium could be used to dispose of bodies from Said Naya, and said, "We believe that the building of crematorium is effort to cover up the extent of mass murders taking place in Said Naya prison," said Jones too. USA State Department also released satellite footage showing what it called a new building in the prison's complex that is apparently modified to support crematorium. It wasn't the first time foreign reports speak about Said Naya. In February, the Amnesty International accused the government of President Bashar al-Assad, Assad's regime, of carrying out mass hangings in the same prison, adding that around 13,000 people have been hanged in the notorious prison since the eruption of the Syrian war in 2011. Yes, Mama, that's it. It's like a once over about Said Naya and the report which announced by the USA.
Yeah, it was good information. I think about any time you have a report from some political view on political stuff in the Middle East, you know, you use some word about the hanging and execution by Assad regime, and you know, I don't know how much the politician can be the easy to, you know, to killing the people. And it's always, you know, I feel it just when you read some report. Maybe I don't understand some detail that you mentioned about the time and how many people. But, you know, I mean, the atmosphere of the report all of the time is dark, unfortunately.
Do you know, Said Naya, this building, it has built as a hospital. But, as you know, a lot of people arrested in Syria since long time, and for this they made it prison.
The hospital.
Yes, and there are a lot of reports about this prison. It's like hell. A lot. Some of prisoners are released from this prison, and they talk about really about. Horrible and miserable situation inside this prison.
Yeah, in this case, I just remember something because I don't know exactly. I don't remember what was the name of the country, but for sure it was one of the Western country that in their prison, most of their prison has been closed, and they use the prison as a hotel. You know, when you see the photos from this prison or jail, in the first moment, you never can guess it's a prison, because it was like, it was exactly like the hotel. I mean, how much the hospital changed to prison, but here prison changed to the hotel. How much difference is there?
It's different. And, you know, I will tell you something funny, really. Now in Egypt, we are talking in general about Middle East and some Arabic country. In Egypt, of course, each prison has his own name. Mm-hmm. There is a prison, his name is Sijn al-Mustaqbal. It's like future
jail.
It's really something so weird to say it's a future.
Yeah, I remember this thing also. In Iran also, the prison has name. They have their own name. And they don't call it the prison. You know, when you read they write it above the building. Mm-hmm. His name is the regret place, or the place that you have to regret from what you do. So in the next stop that we are in the Middle East, and as you know, for the people who are interested in the political stuff, today mm-hmm. is the presidential election in Iran.
Oh, yeah.
So for the people who are following this, they can go just to the website and see the numbers, because, you know, all the time in the most of the election which has been took place in Iran, and with my experience, which I'm 25, 26, mm-hmm. and I have the experience for 4 presidential election, as the how was the atmosphere, you know. But the first thing that it was in the all of them were in common, you know, the same. Mm-hmm. It was just the government and the Islamic Republic. They advertised just join to the election. Mm-hmm. You know, in the first moment, it doesn't matter who gonna be chosen. This is important. People should join and say that they confirm their regime.
Of course.
You know, it's like the confirmation when they do it. And in Iran, the attitude and the numbers of the people that they go to the election, it's a high number, you mm-hmm. know. I mean,
I can say
more than half of the people that they are able to.
Yeah,
and the thing is, the society and the population for the village people, they are in the same stuff with mm-hmm. the city people, you know, mm-hmm. I mean, with the big cities.
Big cities.
So in this case, for example, if I want to bring the example for you about the last presidentship between the Ahmadinejad, he was more advertised on the village, you know. He gives some gift and some monies to the village people to make them happy, you know. I mean, like the populist stuff. Mm-hmm. And now these days also it doesn't change, you know, the atmosphere is exactly the same. But this year is really important because there is some people that they are advertised to joining on the election, because the last time, most of the Iranian believe that the 8 years president of the Mahmoud Ahmadinejad, it was the dark years for the foreigner politic in Iran, you know, in the whole of the international. And now they don't want to boycott the election. Just because the another guy like the Ahmadinejad Khan, and they try to keep the Rouhani because there is more safety, you know, I mean, there is not some weird stuff happen. And now I just want to finish my...
Yeah.
It was just my experience about the elections. And now I'm in the atmosphere in the big cities, like the Tehran, it's with the Rouhani, you know, I mean, the previous president. They want to keep it. But there is the other side that they are extremists. You know, they are more religious. They are with the side of the extremist leader. Mm. And they are two party that now one of them should be chosen. But
as I know, I think this year there are six.
Actually, it was six, but it was clear, you know. The first
it's expert like
and the mm-hmm. politic, they know that the two candidates, which means Rouhani mm-hmm. and Raisi, they are the opponent.
Yeah.
You know, they are the main stage. And it was really interesting because in their negotiation and in debates in the TV, they have like the 2 ministers with them. And this guy talk about negative about the other one and this one. And then at the end, which means in 3 days before or 5 days before, all of them, they just pull out of the election in order to just support their candidates.
Mm-hmm.
You know, I mean, exactly like the playing. But this year is, I think, it could be really important, because if the Raisi should be chosen, because it's like the extremists, you know, I've heard that if I want to say it in one sentence,
mm-hmm.
it was about a tweet from the Iranian artist that which has advertised for Rouhani and said that the people of the Iran, please don't let another Trump would be the president in Iran.
Yeah. Thanks for you, Mamal. It is an important topic to talk about the election in Iran. Mm-hmm. And before that, I talked about the Sayyid Nayef prison.
Let
Dear listeners, we reached the end of our show. You can hear us again next Friday from 5 to 6 p.m. or listen to our shows on the following website, cba.fro.at. You can also find us on Facebook at Voice of Peace. Today we had segment by Hamid Aburgif, Ola Aldali, Muhammad Al-Rikabi, and discussion between Imad and Mamal. At the technique, he was Hussein Al-Tamimi. In the studio, Mamal Kayanipour and Imad Husso at microphone saying goodbye for you. Thank you for listening, and we will hear us again. You will hear us again next week.
Stimme des Friedens.
Sautus Salam.
Golas Mira.
Barış Sesi.
Voice of Peace.
Şvido Bishma.
Da Paulen Ani.
Vadive.
Voice de la Paz.
Skavaram Afiant.
Tabacak Hangya.